بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في نصاب الأنعام الثلاثة، وقد تقدم الكلام منا في نصاب الإبل وما يتعلق به. الكلام الآن في نصاب البقر. أقول: المعروف بين الأعلام وجود نصابين في البقر، الأول 30 وفيها تبيع وهو ما دخل في السنة الثانية، الثاني 40 وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة. يتخير فيما زاد بين عد 30 ويعطي تبيعا، أو عد 40 ويعطي مسنة، وما كان دون 30 أو 40 في النصاب الثاني معفو عنه فلا زكاة فيه. على أي حال، يدل على ما ذكر صحيحة الفضلاء المذكورة في المتن واردة في الوسائل مجلد 9 باب 4 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 صفحة 114. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حديث قال: قلت: فما في البخ، عفوا قريت الرواية المتعلقة بالإبل، لا حديث باب 4 مو باب 3، اشتباه من عندي. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى ونفس السنة، عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال: في البقر في كل 30 بقرة تبيع أو تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شيء، وفي 40 بقرة مسنة، وليس فيما بين 30 إلى 40 شيء حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها بقرة مسنة، وليس فيما بين 40 إلى 60 شيء، فإذا بلغت 60 ففيها تبيعان إلى 70، 60 يعني صارت 30 و30، إلى 70 يعني صارت 30 و40 يعني نصابان، فإذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة إلى 80، فإذا بلغت 80 يعني 40 و40 نصابان، ففي كل 40 مسنة إلى 90، فإذا بلغت 90 ففيها 3 تبايع حوليات 30 و30 و30، فإذا بلغت 20 و100 ففي كل 40 مسنة، لأن 40 و40 و40 أو 30 و30 و30 و30، ثم ترجع البقر على أسنانها وليس على النيف ما بين 30 و40 شيء، ولا على الكسور شيء. فإذا دلالة الصحيحة على المطلوب واضحة و لا تحتاج إلى بيان وإيضاح. تعرض المصنف بعد ذلك إلى نصاب الغنم. أقول: المشهور بين الأعلام أن للغنم نصبا 5، الأول 40 وفيها شاة، الثاني 121 وفيها شاتان، الثالث 201 وفيها 3 شياه، الرابع 300 وواحدة وفيها أربع شيام، الخامس 400 فما زاد ففي كل 100 شاة، وما بين النصابين في الجميع معفو عنه فلا يجب فيه إلا ما وجب في النصاب السابق. وقد اختاره من القدماء ابن الجنيد والشيخ وأبو الصلاح وابن البراج، وعليه مشهور المتأخرين. يظهر من العلامة الحلي في كتابه المختلف وجود خلاف بين الأعلام في موردين. المورد الأول عد ابن بابويه أن أول نصب الغنم هو 41، فإذا بلغت ذلك كان فيها شاة، والثاني جعل النصب 4 فلم يجعلوا بعد 201 أكثر من 300 إلى 400، ولم يجعلوا في 301 4، وقد اختار ذلك المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وابن بابويه وسلار وابن حمزة وابن إدريس على عين. يدل على مختار المشهور عليكم السلام، يدل على مختار المشهور بين الفقهاء صحيحة الفضلاء التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في المجلد 9 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام حديث 1 صفحة 116. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل صحيح أعلائي جدا، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الشاء في كل 40 شاة شاتا، وليس فيما دون 40 شيء، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 20 و100، فإذا بلغت 20 و100 ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على 120 ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ 200، فإذا بلغت 200 ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على 200 شاة واحدة ففيها 3 شيام، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ 300، فإذا بلغت 300 ففيها مثل ذلك 3 شياه، فإذا زادت 1 ففيها 4 شياه حتى تبلغ 400، فإذا تمت 400 كان على كل 100 شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون 100 بعد ذلك شيء، وليس في النيف شيء على أي حال. فإذا دلالتها على المدعى واضحة، حيث تضمنت تعداد 5 نصب للغنم كما جاء ذلك في كلام المشهور، لكن يدل على القول الثاني صحيحة محمد بن قيس وقد ذكرها المصنف في المتن أيضا، وهي واردة في نفس المجلد والباب، مجلد 9 باب 6 من أبواب زكاة الأنعام حديث 2 صفحة 116. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد وعن الحسين بن سعيد ده 2 عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس. الرواية من حيث السند تامة وستأتي شيء وهو سيأتي شيء من المناقشة في سندها بعد قليل. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين وماء، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاث مائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. إذن هذه قللت النصب عما عليه المشهور، فإنها قد جعلت نصب الغنم أربعة وليست نصب الغنم خمسة، وبالتالي ستكون معارضة لما دل على المشهور، لأن ما دل على المشهور أو لأن المشهور أن نصب الغنم خمسة، بينما صحيحة محمد بن قيس قررت بأن نصب الغنم أربعة، فتكون مخالفة ومعارضة لما عليه المشهور. من هنا قرر بحصول المعارضة بين صحيحة محمد بن قيس وبين صحيحة الفضلاء، لكن منع من حصول المعارضة في المقام. أولا قالوا بأن صحيحة محمد بن قيس ليست حجة، وبالتالي لا تصلح لمعارضة صحيحة الفضلاء. لماذا ليست بحجة؟ قالوا لأن راوي صحيحة محمد بن قيس وهو محمد بن قيس مشترك بين من يقبل خبره ومن لا يقبل بسبب ضعفه أو جهالته، ومع عدم إمكانية التمييز يسقط الخبر عن الحجية حينئذ. هذا الإشكال يمكن الجواب عنه بأن الاشتراك المذكور يمكن علاجه من خلال تمييز المشترك من الراوي عنه، فإذا لاحظنا الراوي عنه أمكننا أن نميز المشترك. من هو الراوي عن محمد بن قيس البجلي الثقة؟ راويه هو عاصم بن حميد، وبما أن الواقع في السند هو عاصم بن حميد فهذا يوجب تعين الراوي في خصوص محمد بن قيس البجلي وهو ثقتون، فيعالج إشكال اشتراك. إذن لا مجال للمناقشة في سند صحيحة محمد بن قيس من قريب أو بعيد. طيب، صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة ذكر محاولة لعلاج المعارضة بين الصحيحتين، إلا أن ما ذكره ليس تاما يخدش فيه. يمكنكم المراجعة لما ذكره صاحب الجواهر، وأنا أعرضت عن ذكره حذرا من الإطالة. لا مناص من الالتزام بأن المعارضة بين الطائفتين مستقرة، وعندها هل التقديم لصحيحة الفضلاء أم يكون التقديم لصحيحة محمد ابن قيس؟ أقول مع الاستقرار في المعارضة لا محيص عن الالتزام بتقديم صحيحة الفضلاء على صحيحة محمد ابن قيس، لأن صحيحة محمد بن قيس من الشاذ النادر، وقد أمرنا في مقبولة عمر بن حنظلة بالأخذ بما أجمع عليه الأصحاب وترك الشاذ النادر. خذ ما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ودع الشاذ النادر. فيستفاد من هذا المعنى أن كل رواية شاذة يمكن طرحها، وصحيحة محمد بن قيس من الشاذ النادر فتطرح بمقتضى مقبولة عمر بن حنظلة. طيب، قد تعالج المعارضة بطريق آخر على أساس أن صحيح محمد بن قيس ليس صريحا في نفي النصاب الرابع، بل هو ساكت عنه ومنتقل للنصاب الخامس مباشرة. دلالتها على النصب الأربعة بالإطلاق لأن لها ظهورا إطلاقيا. هذا الإطلاق يمكن تقييده بما هو صريح صحيح الفضلاء مع ثبوت أربع شياه في 301 إلى 400، فتكون حينئذ مقيدة. نجمع بين الروايتين جمعا عرفيا، ومع جريان الجمع العرفي وقبوله يتحقق الغرض المطلوب فيثبت عدم الإشكال. إذن إما أن تكون المعارضة مستقرة فسنقدم صحيحة الفضلاء، أو نقول بإمكانية الجمع العرفي لدلالة صحيحة محمد بن قيس على المطلوب بالإطلاق وهو ظهور، ودلالة صحيحة الفضلاء بالنص والنص مقدم على الظاهر فيصلح النص لتقييد الظاهر، فعندها ستكون النتيجة البناء على ذلك، وإلا فلا. إن أبيت عما ذكرنا فإن صحيح محمد بن قيس مما يرد علمه إلى أهله لكونه مبهما مجملا، لأنه قد ذكر النصاب الجامع والقاعدة الكلية، وهي في كل 100 مما زاد على 300 شاتون واحدة، وهذا يجعل 300 داخل في النصاب الخاص وخارج عن النصاب العام، وإنما تكون خارج عن النصاب العام إذا كان الواجب بعد 300 أربع شياه، وهذا يوجب إيهام، ويحتمل أن هناك سقطا في الصحيحة. على أي حال، بالنتيجة إن أبيت عما قلنا لا مناص من أن تكون الصحيحة مرجوعة أو مردودة إلى أهلها هم الأعلم بها، اعتمادا على ما جاء في موثقة سماعة أرجئه حتى تلقى إمامك فيرد علمها إلى أهله. طيب، المصنف بعد ذلك ذكر أنه لو لم يقبل شيء مما ذكر جوابا وعلاجا، وبني على أن المعارضة مستقرة مما ذكر من الجواب والعلاج، وبني على أن المعارضة مستقرة بين الطائفتين، لا مناص عندها من اللجوء للمرجحات، وهذا يستدعي تقديم صحيحة الفضلاء لمخالفتها للجمهور ورفع اليد عن صحيحة محمد بن قيس لموافقتها لهم، لأنها توافق قول كل من أبي حنيفة وأحمد والشافعي. إذن المصنف قال المعارضة مستقرة، نعمل إلى الترجيح. الترجيح يقتضي بمخالفة العامة صحيحة الفضلاء مخالفة للعامة، صحيحة محمد بن قيس موافقة للعامة، نقدم صحيحة الفضلاء نسخة صحيحة محمد بن قيس، النكتة موافقتها للعامة، فإنها توافق فتوى أبي حنيفة، توافق فتوى الشافعي، توافق فتوى أحمد بن حنبل، فتكون ساقطة. أقول يمكن التأمل في هذا العلاج الذي ذكره المصنف. لماذا؟ تفت معي نكتة الحمل على التقية. ما هي نكتة الحمل على التقية؟ نكتة عقلائية، بمعنى يلزم أن يكون موجبها متوفرا للحمل عليها، وهو غير متوفر في المقام. ما هو موجب الحمل على التقية؟ الخوف، زين، أو الحذر مما عليه فقيه السلطة الحاكمة في المقام. لا يوجد ما يوجب الحمل على التقية. لماذا؟ لأننا لا نتصور أن يتقي الإمام الصادق عليه السلام خوفا، أو لأنه يمثل فتوى السلطة الحاكمة من الشافعي الذي بعد لم يولد في عصره، أو من أحمد بن حنبل، إنما نتصور أن يتقي من أبي حنيفة. تعالوا ننظر هل هناك ما يوجب التقية من أبي حنيفة؟ أبو حنيفة في زمن بني أمية كان ملاحقا ومطاردا، وقد سجن وضرب وجلد، فما كان شخصية ذات مكانة اجتماعية مرموقة عند السلطة الحاكمة حتى يخشى منه، ولا كان ذلك في زمان بني العباس، لأن أبا حنيفة ما أدركهم. فحينئذ لا معنى لأن تحمل الروايات في المقام على التقية، وبالتالي لا مجال. بل لو كان مقصود المصنف أنها توافق فتوى أبي حنيفة بلحاظ تلميذه أبي يوسف الذي كان فقيه السلطة وكان القضاء بيده في أيام هارون الرشيد، فلا يولى قاضي إلا على طبق مذهب أبي حنيفة، فحينئذ يمكن أن يتقى. لكن الإمام الصادق عليه السلام لم يعاصر هارون حتى يتقي من أبي يوسف، المعاصر لهارون إنما هو الإمام موسى عليه السلام، بالتالي لا مجال. ولذا الحمل على التقية من الصعوبة بمكان ينحصر الأمر في العلاجات التي ذكرناها لا مطلقا. بقي في المقام الإشارة إلى إشكال مشهور في البين. ذكر صاحب المدارك أن المحقق الحلي خب قد طرح في درسه التالي، طرح في درسه إشكال، وهو وحاصله التالي: خب ما هي الفائدة من تشريع النصاب الخامس في الغنم إذا كان الواجب في 400، ما هو الواجب في 301؟ فما هي الفائدة في تشريع نصابين؟ فإن الواجب لا يتغير من 301 إلى 499. تشريع النصاب الرابع باسم 400 أمر لا فائدة فيه. شو الثمرة؟ طبعا هذا السؤال لا يختص بقول المشهور، بل يأتي أيضا على القول الآخر. فإذا كان الواجب في 301 نفس الواجب في 201، أي فائدة في تشريع النصاب الرابع؟ لأن الواجب في كلا النصابين 300، لا تتغير الفريضة حتى تبلغ 400. أجاب المحقق رحمه الله عن ذلك في الشرايع بقوله: تظهر الفائدة في الوجوب والضمان. وقد أوضح المصنف دام عزة الثمرتين. أما الأولى فإن مقتضى 400 نصابا مستقلا يكون محل الوجوب هو 400، فلا يجوز له التصرف في شيء منها بذبحها أو ببيعها. لماذا؟ لأنها تكون متعلقة للوجوب إلا بعد إخراج الفريضة، فلا يجوز له أن يتصرف فيها إلا متى؟ إلا بعد إخراج الفريضة. أما لو كان الموجود عنده 390 مثلا، فإنه يجوز له التصرف فيها ولا يوجد ما يمنعه من ذلك، ما دام سوف يبقى عنده مقدار النصاب وهو 301. نفس الكلام يطبق بالنسبة للقول الآخر، حيث يجوز التصرف فيما زاد بين النصابين كما بينا. أما الثمرة الثانية، إذن يتضح أن النصاب الرابع أو النصاب الثالث نصاب مستقل تظهر ثمرته فيما قبل البلوغ إلى النصاب، فإنه يجوز التصرف لعدم بلوغ النصاب حتى يقال بتعلق الوجوب. أما متى ما وصلنا فقد بلغ النصاب صار متعلقا للوجوب، لم يجوز حينئذ التصرف من قريب أو بعيد، بيعا أو ذبحا أو هبة أو ما شابه. طيب، وأما الثمرة الثانية أعني الضمان، فلو تلفت واحدة من الأربعمائة من دون تفريط من سقط من الفريضة جزء من مئة جزء من شاة واحدة من الشياه الأربع، وهذا بخلاف ما لو كان عنده 390 فإنه لا يسقط من الفريضة شيء. طيب، الثمرة الأولى يا إخوان تختص ببعض المباني، وسيأتي إن شاء الله في البحوث القادمة سيأتي هل أن الزكاة متعلقة بالعين أو متعلقة على نحو الإشاعة. توضيح ذلك، عندنا قولان في مسألة تعلق الزكاة بالعين. القول الأول أن يكون تعلق الزكاة بالعين على وجه الإشاعة والشركة، وهنا تظهر الثمرة الأولى التي تقضي بعدم جواز التصرف إلا بعد الإخراج. ليش؟ ترضوا هذه الشياة، بما أن الزكاة تتعلق بنحو الإشاعة والشركة فذاك يعني أن الفقير شريك معي في كل جزء جزء من هذه الشياة، ولا يحدد في الشياه البيضاء أو الشياه السوداء أو الشياه الشرقية أو الشياه الغربية، موجود واحد كل هذه الشياه له جزء بنسبة ما يتعلق بها زين في كل واحدة منها، أي نسميه إشاعة طيب وشركة. القول الثاني لا، القول الثاني أن يكون تعلق الزكاة بالعين من قبيل الكلي في المعين، واحد من الموجودين، واحد من هذولا هو الذي يتعلق به الزكاة لا الجميع، وعندها سوف تنتفي الثمرة لأن التصرف في النصاب جائز إلى أن يبقى بمقدار الواجب. تقولوا ليكم عندي كم واحدة؟ ليكم عندي شات واحدة أو أربع شيات مثلا، أنا عزلت أربع شيات، اثنتان من البيض أو واحدة من البيض وواحدة من السود وواحدة من الشرقية وواحدة من الغربية، وتصرفت في الباقي، يجوز التصرف لأن المقدار الواجب المتعلق بالذمة محفوظ، وما دام محفوظا جاز التصرف في البقية بلا إشكال. على أي حال الثمرتان المذكورتان تعتمدان اعتمادا كليا على الالتزام بحقيقة تعلق الزكاة بالعين على نحو الإشاعة والشركة أو على نحو الكلي المعين، ولعلنا نعرض ذلك إن شاء الله في البحوث القادمة أو يأتيكم بإذنه تعالى في مستوى أعلى. هذا تمام الكلام عن الشرط الأول من الشروط المعتبرة في الأنعام الثلاثة بالإضافة للشروط العامة التي تقدم ذكرها فيما مضى. الكلام في الشرط الثاني من الشروط المعتبرة في الأنعام الثلاثة، قال يعتبر في وجوب الزكاة في الأنعام أن تكون سائمة طول الحول، فلو علفت في بعض أيام الحول لم تجب فيها الزكاة. ما ذكر من اعتبار السوم وعدم العلف عليه اتفاق المسلمين، ولم يخالف في ذلك إلا مالك حيث التزم بالوجوب فيها مطلقا سواء كانت سائمة أم لا. يدل على الحكم المذكور صحيحة الفضلاء المذكورة في المتن واردة في وسائل الشيعة مجلد 9 الحديث رقم 5 باب 120 صفحة 120 عفوا باب رقم 7 باب رقم 7 حديث رقم 5 صفحة 120 محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، سمعنا في الدروس الماضية أن للشيخ رحمه الله لحسين بن سعيد طرقا ثلاثة ذكرناها، طريقان ضعيفان وطريق معتمد. عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعيون ومحمد بن مسلم بلي لا ما ذكرناها الآن نذكرها اشتباه من عندي على أي حال بنيتنا في الدرس الماضي ذكرته وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء شاهدنا إنما الصدقات على السائمة الراعية دلالتها واضحة فإن المستفاد منها شرطية الصوم في وجوب الزكاة عليها على أي حال رواها الشيخ الصدوق قد الطوسي قد صلى تربته الطاهرة بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي وقد ذكر له في المشيخة طرقا الأول أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان مفيد والحسين بن عبد الله بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم زين عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد خب عن حسين بن سعيد الأهوازي الثاني أخبرني به أيضا أبو الحسن بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد الثالث رواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد والطريق الأول ضعيف لأنه اشتمل على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ولا طريق لتوثيقه إلا بناء على شيخوخة الإجازة وعرفنا أكثر من مرة عدم تماميتها أيضا الثاني الطريق الثاني يتضمن ابن أبي جيد وطريق وثاقته كبرى وثاقة مشايخ النجاشي وهي غير ثابتة فإذا الطريق الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في المقام هو الطريق الثالث فإنه لا يوجد فيه ما يمنع من القبول به وترتيب الأثر إذن الرواية طبقا للطريق الثالث صحيحة وقد عرفنا تمامية دلالتها وأن العلف بعض أيام السنة مانع من ثبوت الزكاة فيها المعتبر أن تكون سائما طيب الكلام الآن في تحديد شنو في تحديد معنى الصوم عندما يقال سائمة ما هو المقصود بسائمة بمعنى لو علفت شهرا يدل ذلك بثومها ما دامت 11 شهرا سائمة أو لو علفت أسبوعا يضر ذلك بعلفها ما دامت بقية السنة سائمة لو علفت يوما يضر ذلك بعلفها ما دامت طيلة أيام السنة سائمة أو لا يضر أقول وقع الخلاف بين الأعلام في وجوب الزكاة التي في الأنعام التي تكون سائمة طوال العام إلا أنها تعلف وقتا قليلا يوم يومين أسبوع خب هنا أقوال عندهم الأول إن المعتبر أن تكون سائمة طول الحول فلو علفت فيه يوما أو أكثر لم تجب فيها الزكاة وقد اختار هذا الرأي ابن إدريس والمحقق الحلي في كتابه المعتبر قول الثاني أن يراعى الأغلب لو كان الأغلب هو الصوم حكم بوجوب الزكاة فيها لو كان الأغلب هو العلف لم تجب فيها الزكاة وفي حال التساوي بينهما يسقط وجوب الزكاة وهذا اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابيه الخلاف والمبسوط الثالث وجوب الزكاة وعدمه يدور مدار ثبوت الاسم بحيث لو صدق عليها أنها سائمة وجبت فيها الزكاة، لو انتفى عنها الاسم لم تجب. إذن المدار على الصدق العرفي في مثل بقية المفاهيم الأخرى. وعليه لو لم ينتفي عنوان السوم بعلفها بعض الأيام كخمسة مثلا وجب فيها الزكاة، أما لو كان ينتفي الاسم عنها لم تجب فيها. وهذا هو المشهور بين المتأخرين وهو مختار المصنف دام ظله. طيب، إذا المدار عندنا على ثبوت الاسم، إن ثبت عليها أنها سائمة حتى لو عرفت بمقدار يوم أو يومين أسبوع أو أسبوعين أو شهر، ما دام العرف يسميها سائمة فقد ثبت أنها سائمة. أما إذا ارتفع عنها الاسم بحيث أن علفها مدة يوجب انتفاء عنوان السوم عنها سوف يبنى على عدم سومها. صار واضح؟ إذن المدار على انطباق الاسم عليها في الخارج وعدمه. بلى، هذا رأي المصنف وهو الرأي المشهور بين المتأخرين. لا لا، الثالث. إيه، لبالي الثالث. الراجع بعد شوية. ما يهم. خب. نجي الآن إلى أصحاب القول الأخير، وهو أن المدار على صدق العنوان، فمتى ما صدق الاسم انطبق عليها أنها سائمة وإلا فلا. أصحاب القول هذا اختلفوا في صدق الاسم، متى يصدق الاسم ومتى لا يصدق. ذكر العلامة الحلي رحمه الله أن اليوم الواحد لا يقدح في السنة، يعني لو علفت يومان لا يقدح ذلك في صدق اسم السائمة عليها، فلو علفت خلال الحول يوما واحدا لم يكن ذلك قادحا في صدق العنوان عليها عرفا. بينما بنى بعضهم على قادحية اليوم الواحد في الصدق، وهذا يظهر من المحقق الحلي قدس الله تربته الطاهرة. نعم، ذكر أن اللحظة لا تقدح، اللحظة الواحدة لا تقدح في ذلك. طبعا مو المقصود باللحظة المرة الواحدة، مقصود اللحظات العادية التي تستفق عادة في مجموع الحول. ترضي يا شيخ عبد الحي، عندك وانت مطلعينها من الصبح الى اذان المغرب ترعى في المرعى، جبتها الان البيت وشوي اجلك الله رأت شيئا من العلف فراحت تريد ان تأكل منه فاجئت وابعدتها، هل لحظة هذه مثلا كل يوم تصير منها اللحظة او بين فين اخرى تصير منها مرة بها الكيفية يضر؟ يقول لا، هذه اللحظة لا تضر بانتفاء عنواني السوم عنها خلال العور. اكثر من ذلك الشهيد الاول رضي الله تعالى عنه، الشهيد الاول قال بان شهرا كاملا لو كانت تعلف لا يقدح ذلك في انتفاء العنوان عنها. واحنا جعلنا المدار على الاسم، فبين من جعل اليوم الواحد قادح وبين من جعل الشهر باكمله لا يقدح، وبين من جعل اليوم أيضا لا يقدح ويقدح الشهر. فإذا المسألة خلافية في تحديد معيار الاسم الذي يصدق عليها بحيث ينتفي بانتفائه أو يبقى ببقائه. أعود لما أنا فيه الآن، ما هو الدليل الذي يمكن أن يذكر في المقام حتى ينطبق أنها سائمة؟ نحن قلنا المدار على صدق الاسم، فكيف نقرب الاستدلال؟ يمكننا أن نقرب ذلك من خلال التالي. نقول صدق عنوان السائمة والمعلوفة كصدق عنوان النجار والخباز، كما أن مزاولة النجارة والخبازة مدة قصيرة لا تضر بصدق العنوان، عفوا كما أن عدم مزاولة النجارة والخبازة مدة قصيرة لا تضر بصدق العنوان، كذلك الحال في السائمة والمعلوفة، تعليف السائمة مدة قصيرة لا يخرجها عن صدق عنوان السائمة وكذلك المعلوفة، رعيها في المراتع أياما معدودة لا يخرجها عن صدق عنوان المعلوفة، فكأن المالك يقسم ماشيته إلى قسمين، إلى قسم خاص للرعي في الصحراء للدر والنسل، ولا يرجعها إلى المعلف إلا لغاية خاصة، وقسم منها معدة للتعليف في المعلف ولا يرسلها إليه إلا لغاية خاصة. إذن ما دامت الماشية تحمل أحد هذين العنوانين من شأنها الرعي في المرج أو من شأنها التعليف في المعلف، يترتب على كل منهما حكمه الخاص، وعلى هذا يكفي في صدق العنوان وتحقق المفهوم أن تكون سائمة في أكثر أيام السنة ولا يضر الأقل وإن كان شهرا أو شهرين، ما دام يصدق عليها أنها سائمة. خب، وبالتالي إن صدق عليها سائمة ترتب العنوان وإلا فلا. إن شاء الله واضح كلامي. الآن الخطيب يصدق عليه عنوان الخطيب من خلال مزاولة الخطابة، فلو اكتفى مثلا جاء شهر رمضان المبارك امتنع عن مزاولة الخطابة ينتفي عنه وصف الخطابة. ليش؟ لأن الناس تنظر إلى الأعم الأغلب. هذا بعينه ما أردنا تقريبه في المقام، فنقول بأن هذه يصدق عليها أنها سائمة ويصدق عليها أنها معلوفة، يعني المدار على الأعم الأغلب، ولذلك لو عرفت بعض أيام السنة بحيث لم يكن ذلك مانعا من صدق العنوان عليها، يوم واحد جاء مطر شديد جدا حال دون خروجها إلى المرعى، طيب ثم تبقى الماشية بدون أكل فتموت فقدم لها شيء من العلف، لكن لم ينتفي عنها صدق العنوان لأن يوما أو أسبوعا أو شهرا لا ينفي العنوان كما مثلنا قبل قليل بالخطيب، فيقول أيضا مع الفارق يعني محشوم الخطيب بس باب تقريب المثال يعني زين. خب، فبالتالي من هذا الباب بأن المدار على صدق العنوان، وما دام العنوان ثابتا يترتب أثار. إذن النتيجة الأمر بهذه الكيفية. طيب، إذا شككنا في صدق عنوان السائمة عليها عرفا لتجب الزكاة فيها أو أنها معلوفة فلا تجب، يحكم بماذا؟ يحكم بوجوب الزكاة فيها تمسكا بإطلاق ما دل على وجوب الزكاة، فإنه مطلق شامل للسائمة والمعلوفة على حد سواء. واضح؟ ما كملت بس أبغى واضح زين. إلا هذا حين الجواب إلا أن النصوص التي تضمنت شرطية السوم تكون مقيدة لذلك الإطلاق، وبسببها لم تجب الزكاة في المعلوفة. فإذا شككنا في أنها معلوفة أو سائمة بمقتضى النصوص المقيدة لا تجب الزكاة فيها لعدم إحراز أنها سائمة، لأن شرط الوجوب أن تكون سائمة. خب، وبالتالي إذا شككنا في صدق عنوان السوم على الأنعام عرفا تكون الشبهة مفهومية للمخصص، فيكون المخصص مجملا من حيث المفهوم يدور ثبوته بين كفاية السوم ولو في الجملة ليكتفى بالأقل أو لزوم السوم في تمام الحول فيكون المعتبر هو الأكثر. بعد هذا الإجمال سيكون المرجع أطلاقات أدلة وجوب الزكاة فيثبت الوجوب. أبين أكثر. إحنا الآن إذا شككنا عندنا الشيخ باقر عنده زين غنمة بيضاء، شككنا أن هذه عندها خمس شياه النصاب الأول، هذه الأولى يعني عنده شياه تبلغ نصابا، الآن هل يجب الزكاة فيها أو لا؟ نشك في كونها سائمة لتجب فيها الزكاة أو معلوفة فلا تجب فيها الزكاة، هذه الأولى. طيب الآن نحن نشك في صدق عنوان السوم عليها، لأنها بعض الأيام تخرج إلى المرعى وبعض الأيام تعلق في الدار، فنشك في صدق عنوان السوم. مفهوم السوم بالنسبة إلينا مجمل، هذا الأولى، سيكون المقام شبهة مفهومية وليست شبهة مصداقية، لأننا لا نشك في أن هذه الغنم سائمة أو لا حتى يكون المقام مقام مصداق، نشك في مفهوم السوم، واضح كلامي؟ فبالتالي المقام مقام شبهة مفهومية، لأننا نعلم أن هذه الأغنام تخرج وتعود، فتأكل في المرعى وتأكل في المعلب أجلكم الله. طيب فهل هي سائمة أو لا؟ منشأ التردد للشك في مفهوم السوم، وذكرنا قبل قليل ما هو المقصود من السوم، ثلاث احتمالات، فإذا نشك في مفهوم السوم في انطباقه عليها من عدمه. إذا كنا نشك في مفهوم السوم فالشك في الشبهة المفهومية وليس الشبهة المصداقية. مو احنا قلنا روايات السوم هي التي تقيد الإطلاقات، عدل الأولى، إذا الروايات التي تضمنت قيدية السوم فيها إجمال، لأننا لا نفهم حقيقة مفهوم السوم، مفهوم السوم الوارد فيها شنو؟ مجمل. فإذا كان المجمل المخصص مجملا لا مجال لأن يستفاد منه في عملية التخصيص، أو المقيد مجملا لا مجال أن يستفاد منه في عملية التقييد، يسقط ويبقى الإطلاق أو العموم على حاله، والنتيجة البناء على وجوب الزكاة في الأنعام زين إذا شككنا في سومها من عدمه. صار واضح كلامي؟ طيب هذا بالنسبة إلى الشك. نعم هذا الكلام الذي ذكرناه يجري إذا لم تكن للأنعام حالة سابقة، أما لو كانت لها حالة سابقة فسوف نستصحب الحالة السابقة، هذا الأولى. زين خب إذا لم تكن لها حالة سابقة، إذا لم تكن لها حالة سابقة سوف نرجع إلى استصحاب العدم الأزلي، وهو يقضي بعدم الوجوب فيها لأنها في الأزل ما كانت سائمة، وبعد وجودها نشك في صدق العنوان نستصحب عدم السوم عليها. إذا قلت بأن استصحاب العدم الأزلي مختلف فيه بين الأعلام، بعض الأعلام يلتزم بمشروعيته وصحته، بعض الأعلام لا يقبله، قلنا إذا لم تلتزموا بالاستصحاب في العدم الأزلي سيكون المقام من صغريات الشك في التكليف، هل يجب على شيخ باقر أن يخرج الزكاة من هذه الأغنام أو لا؟ شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. هذا تمام الكلام في الشرط الثاني وهو السوم. الحديث في الشرط الثالث وهو أن لا تكون عوامل، يأتي والحمد لله.